قال الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد ولا نفرق في حب أحد. نحبهم لكن لا نفرق في حب أحد، أي لا نبالغ في حب أحد كما فعلت الروافض بالنسبة لبعضهم، ولا نفرق في حب أحد، لا نقصر ونجافي بعضهم، بل محبتنا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسط دون تفريق أو إفراط، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يصف الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام محبتهم محبة معتدلة، وعدم التبرؤ من أحد منهم كائنا من كان، من كبارهم ومن صغارهم، وبغض من يبغضهم، وبغض من بغير الخير يذكرهم، أي من يذكرهم بسوء، بغض من يذكرهم بسوء، ولا نذكرهم إلا بخير. وإن لم يكونوا معصومين لا نخوض فيما قد حصل منهم من الأخطاء مجتهدين، وخصوصا ما جرى بين علي ومعاوية، وحبهم دين وإيمان وإحسان. حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وإحسان، لأن الله أحبهم وأثنى عليهم ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن من علامة صحة إيمانه وصحة محبته لله سبحانه وتعالى أن يحب من يحبهم ويبغض من يبغضهم الله، وأن يحب ما يحبه من الأعمال وأن يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من الأعمال. بهذا يتحقق التوحيد. محبة أولياء الله تعالى دين وإيمان وإحسان. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولياء الله تعالى، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأن من أبغضهم إنما أبغضهم لخراب في قلبه، وخراب القلب هو الكفر، سواء وصل هذا الكفر إلى الكفر البواح الناقل من الملة أو وقف عند كفر دون كفر. يختلف ذلك بتفاوت من يبغضهم، إن كان البغض يصل قد يصل البغض إلى الكفر البواح، يعرف ذلك من تصرف الذي يبغضهم، وقد لا يصل إلى ذلك يكون كفرا دون كفر. وفي الغالب الكثير بغضهم يقف عند كفر دون كفر، وخصوصا بالنسبة للعوام، عوام الروافض إنما يكرهون تقليدا لكبرائهم، أما كبراؤهم الذين يبغضونهم ويسيئون إليهم ويسبونهم قد يصل بغضهم إلى درجة الكفر البواح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ، إذا أطلق الشيخ هو الإمام الطحاوي صاحب المثل، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب معا. الروافض
الذين رفضوا أكثر الصحابة في مقدمتهم الشيخين، طلبوا من زيد بن علي رفضه والبراءة منهم فرفضوه، فقال رفضوني فسموا بالروافض. هؤلاء الروافض هم أكثر الناس بغضا لكثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبغض بعضهم لا يقف عند مجرد البغض، بل يصل بهم الحال أحيانا إلى تكفيرهم، بل إلى تكفير أبي بكر وعمر قادة هذه الأمة بعد نبيها رضوان الله عليهما. والنواصب الذين نصبوا العداء لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الخوارج الحرورية الذين خرجوا على علي ومن معه من الصحابة والتابعين، يقال لهم الحرورية نسبة إلى المكان الذي اجتمعوا فيه، ويقال لهم الخوارج نسبة إلى خروجهم على علي رضي الله عنه. هؤلاء كلهم على طرفي مضيق، وأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لا يفرقون بين أحد منهم، من كان من آل البيت ومن لم يكن من آل البيت، لأجل صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. من كان من آل البيت يحب لكونه صحابيا ويحب لكونه من آل البيت، ومن لم يكن كذلك يحب لكونه صحابيا. هذا هو الإنصاف، ولا ينبغي التفريط أو الإفراط في حبهم، ولا ينبغي الميل منهم، وإن لم يكونوا معصومين كما يعلم الجميع والأخطاء حاصلة، ولكن حيث كان الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم رماحنا من دمائهم، فيجب علينا أن نخون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله، أثنى الله على الصحابة وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. من رضي الله عنهم كيف يبغض؟ ووعدهم الحسنى، وعدهم بالجنة كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون يشمل هذا الثناء جميع الصحابة، وإن فسر السابقون الأولون بمن سبقوا إلى الإسلام في أول الأمر، يدخل الآخرون منهم في قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، أو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يتناول جميع الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان ليس المراد بالاتباع هنا تابع التابعين كما هو المصطلح عليه، بل الذين اتبعوهم بإحسان دون تبديل أو تغيير إلى يوم القيامة. يشمل هذا الوصف والذين اتبعوهم بإحسان جميع المسلمين الذين اتبعوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتبعوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأسوا بهم فلم يغيروا فلم يبدلوا ولم يدعوا في أعراض الصحابة. يشمل كل ذلك جميع من اتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. هذه الآية فيها بشرى للذين يتمسكون منهج سلف هذه الأمة، أي منهج الصحابة، أي السلفيون المنتسبون إلى السلف. وبالإجماع السلف هم الصحابة ثم التابعون، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين داخل في هذا الثناء وفي هذا الوعد العظيم. وإنما الخطورة في التغيير والتبديل والابتداء حتى يصل أو تكون نتيجة التبديل والتغيير أن يطرد الناس من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعث مباشرة، عندما يبعث الناس عطاشا من قبورهم، وهناك من يطردون من الحوض. فرسول الله عليه الصلاة والسلام فرطنا على الحوض، فينتظر أمته على الحوض، وعندما يرد هؤلاء فيطردون، فيقول: أصحابي أصحابي، أمتي أمتي. فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعده، فقد غيروا وبدلوا بعده. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل وغيره. لذلك الواجب على المسلم أن يحرص على الاتباع ويبتعد عن الابتداع، لأن الابتداع قد يوقع الإنسان في التغيير والتبديل حتى يبرم ذلك الخير العظيم في ذلك اليوم الخطير. هكذا وعد الله الجميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. كلمة بإحسان أي باتباع الهدي دون ابتداع ودون تغيير أو تبديل. وقال تعالى محمد رسول الله، انتهت الجملة إلى هنا، والآية فيها إخبار بأن محمد رسول الله. هذه الآية وغيرها هي التي أشار إليها الحديث العظيم عندما يسأل العبد في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا وفق إلى الجواب قال ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له بما عرفت، بما عرفت أنه أن محمد رسولك ونبيك؟ فيقول تلوت كتابك أو تلوت كتاب الله أو قرأت كتاب الله فعرفته. فالواجب تتبع صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام في القرآن حتى يكون الإنسان على بصيرة في معرفته عليه الصلاة والسلام. ولا تكفي المعرفة التقليدية التي ليس فيها المعرفة التفسيرية والمحبة الخالصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن محبته شعبة من شعب الإيمان، ومحبته تابعة لمحبة الله تعالى سبحانه. محمد رسول الله، ثم قال والذين معه وهم الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم بهذا الثناء. ومن أثنى الله عليهم بمثل هذا الثناء بغضهم لا شك أنه كفر ونفاق، على ما تقدم من التفسير في معاني الكفر. صرح الشارع في بعض المواضع أن الكفر هنا كالكفر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الشارع يشير إلى أن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها في كفر دون كفر، وهذا نوع من التساهل. والآية فيها تفصيل، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا يكون كفرهم دائما كفرا دون كفر، بل قد يكون كفرا بواحا، بل في أكثر صوره، في أكثر صوره هذا التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا بواحا في أكثر الصور، بل إلا في صورتين فقط. من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير ما أنزل الله هو أحسن وأفضل وأنسب، واعتقد عدم أحقية ما أنزله الله، فهذا كفره كفر بواح كما لا يختلف فيه اثنان. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أيق وأن ما أنزل الله حق، لكن القانون الوضعي أحق وأنسب وأليق، فذلك كافر كفرا بواحا. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه ليس بأحسن ولكنه جاحد، جاحد التحاكم إلى القانون الوضعي وإن لم يكن أحسن وإن لم يكن مثل ما أنزل الله، لكن جاحد مجرد الجواز، هذا أيضا كافر كفرا بواحا لاستباحته ما حرم الله، استباحة ما حرم الله كفر بإجماع. ومن حكم بغير ما أنزل الله وعمل دعاية ومنافسة للقوانين الوضعية لتنافس وتغالب ما أنزل الله حكم على هذا أيضا بأنه كفر بواح، لأن في إعراض عما أنزل الله ومعاداة لله سبحانه وتعالى ومعاداة لشرعه. وأما لو حكم بغير ما أنزل الله تعالى أيضا، من تحاكم أو حكم بالحكايات والعادات وسلوم القبائل في البادية معتقدا أنها يجوز التحاكم إليها فذلك يكفر كفرا بواحا. وفي السورة الآتية فقط يكون الكفر كفرا دون كفر، فيما إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك ضلال وأنه باطل، ارتكب وتورط في الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه على باطل وأن ذلك الحكم باطل وأن الحق ينحصر فيما أنزل الله. في هذه السورة لا يكفر كفرا بواحا بل كفره كفرا دون كفر. ذلك كما مثلنا غير مرة للتوضيح كالذي يشرب الخمر معتقدا حرمتها يكون كفره كفرا دون كفر لا يكون كفرا بواحا، بخلاف من استحل الخمر أو استحل السرقة استحل شيئا حرمه الله، هذا بمجرد التحليل استحلال يكون كفرا ولو لم يتعاطى. وهناك سورة تعتمد بالنسبة لمن يؤمن بما أنزل الله ويحاول أن يجتهد ليصدر الحكم بما أنزل الله فيخطئ فيصدر الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يثاب على اجتهاده ومغفور ما وقع فيه. هذه هي السور التي ذكرها أهل العلم عند هذه الآية، لذلك إطلاق دائما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر تساهل جدا وفتح باب للناس للتساهل ليحكموا بالقوانين الوضعية، سواء كانت القوانين الوضعية مستوردة من الشرق أو من الغرب أو موضوعة محليا أو من العادات وسلوم أهل البادية كما هو معلوم، كل ذلك كفر بواح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: